بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في استتابة المرتدين وقتالهم. قال المؤلف رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، يعني جواز قتل الممتنع من التزام الأحكام والواجبات والفرائض ونسبتهم إلى الردة، أي معقودة لقتال من امتنع من قبول الفرائض والواجبات ونسبه، وهل ينسبون إلى الردة أو لا ينسبون. فإن المرتدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من منع الزكاة وأبى دفعها. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في ارتداد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال أبي بكر رضي الله عنه لهم ومناظرة عمر. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبو بكر، كيف تقاتل الناس، يعني على ترك الزكاة، لأن المرتدين أقسام، منهم من ارتد وعاد إلى عبادة الأوثان، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة والأسود العنسي، الأول أخلوا به بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والآخرون أخلوا بشهادة أن محمد رسول الله. هؤلاء لا إشكال في ردتهم، ولم يناظر عمر فيهم. من عبد الأوثان منهم أهل الردة أقسام، منهم من عبد الأوثان، هؤلاء يقاتلون ولا إشكال، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة أو الأسود العنسي ولا يقاتلون ولا إشكال فيه، ومنهم من امتنع من دفع الزكاة لأبي بكر. هؤلاء هم الذين أشكل أمرهم على عمر وقال: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله أصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: كيف تقاتل مانع الزكاة وهم يشهدون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. يقول: الزكاة والصلاة قليلتان في كتاب الله، قرنه الله في مواضع متعددة، فمن فرق بينهما لا بد أن أقاتله معنى فرق بين الصلاة يعني أقرب الصلاة وأنكر الزكاة، أقرب الصلاة وأنكر الزكاة جاحدا لها أو مانعا لها مع الاعتراف. وقوله في أول القصة وكفر من كفر من العرب، أطلق الكفر ليشمل الصنفين، يشمل من جحدها هذا لا إشكال فيه، من جحد وجوب الزكاة، لكن من أقر بها وامتنع من دفعها هذا هو محل الخلاف، هو محل الخلاف بين أهل العلم في منع الزكاة، هل ولم يكن وجوبها هل يكون كافرا أو لا يكون كافرا. أما إذا كان واحد ولم يقاتل على منعها، فإنها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر، لكن إذا قاتل على منعها فذهب جمع من العلم إلى أنه يكفر، لأنه إذا قاتل على منعها يدل على جحودها، إذا منعها وقاتل على منعها، وهؤلاء منعوها وقاتلوا على منعها، فلهذا قتلهم الصحابة وسموهم المرتدين ولم يفرقوا بينهم. من عبد الأوثان أو أقر بنبوة مسيلمة أو نسل العنسي أو منع الزكاة وقاتل عليها كلهم سموا مرتدين. هؤلاء أشكل أمرهم على عمر فقال كيف تقاتل الناس وهم يقروا بالشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. قال أبو بكر إن هؤلاء فرقوا بين الزكاة والصلاة وقاتلوا على منع الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. انظر إلى فهم الصديق، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه قال إلا بحقه، والزكاة داخلة من حق التوحيد فهي داخلة في حقه. هذا فهم الصديق رضي الله عنه، قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. العناق الأنثى من ولد المعز، العناق سخلة ما دفعوها قتلتهم. وفي لفظ لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والعقال هو الحبل الذي تربط به يد البعير. حتى لا يقوم ويتفلت. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرع الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وجاء في حديث ابن عمر في رواية حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا على الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث خفي على الصديق وخفي على عمر، رواية حديث عمر فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا على الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لو حفظ أبو بكر هذا الحديث لاحتج به على عمر. عمر ناظر الصديق قال كيف تقاتل من يقر بالتوحيد، تقاتل من أجل الزكاة؟ هذا خفي على الصديق هذا الحديث. لو كان الصديق متذكر لهذا الحديث احتج به على عمر، قال الذي استطاع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. النبي جعل غاية القتال الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا لم يؤتي الزكاة. وكذلك أيضا خفي هذا الحديث على عمر، لأنه لو تذكره عمر لما عرض الصديق، فهو خفي على الشيخين. وهذا يدل على أن بعض الأكابر قد أخفى عليهم شيئا من الأكبر، خفي عليهم حديث عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلو كان الصديق يذكر هذا الحديث لاحتج به على عمر اعتراض عليه، ولو كان عمر يحفظه لما عرض أبا بكر، لكنه خفي على الصديق وخفي على عمر. ولكن من فهم الصديق العميق أنه فهم أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخل في قوله إلا بحق، أنه من حقوق التوحيد. قال فإن بالزكاة حق المال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. فقال المهلب بشرح البخاري: من امتنع من قبول الفرائض ينظر، لأن الترجمة من أبى قبول الفرائض، قتل من أبى قبول الفرائض، هل يقتل كل من امتنع من قبول الفريضة؟ المهلب يقول إذا امتنع من قبول الفرائض هذا في تفصيل، إن كان مقرا بوجوب الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا ولا يقتل. هذا لكن هذا إذا كان واحد أو جماعة ولا مقاتلة، لكن إذا قاتل عليها قال ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع. قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده. وقال القاضي عياض: أهل الردة ثلاث أصناف: صنف عادي لعبادة الأوثان، هؤلاء خلوا بكلمة التوحيد، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي، هذا أخلوا بشهادة أن محمد رسول الله، والصنف الثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نظرهم نظر عمر وأبو بكر في قتالهم، هم الذين منعوا الزكاة ما جحدوها لكنهم أبوا دفعها إلى الصديق، لكنهم لما قاتلوا عليها حكم عليهم بحكم الجاحد، لما منعوها وقاتلوا عليها دل على أنهم جحدوها، لكن لو لم يقاتلوا عليها تؤخذ منهم قهرا إذا كانوا مقررين. وذكر ابن حزم رحمه في كتاب الملل والنحل أن الناس في بعد وفاة النبي انقسموا إلى هؤلاء الأقسام، وزاد قسما رابعا وهم المسلمون الذين بقوا على الإسلام والتوحيد، ثم والذين عادوا إلى عبادة الأوثان، والذين خلوا بشهادة أن محمد رسول الله، والذين منعوا الزكاة. في من الفوائد الاجتهاد في النوازل، وأنه إذا نزل المسلمين نازلة فإن الإمام يجتهد، فالصديق رضي الله عنه اجتهد لما نزل هذه النازلة، وفيه قوة الصديق وشجاعته في الحق وثباته رضي الله عنه وظهور علمه الذي فاق على عمر وغيره من الصحابة، وهكذا يظهر العلم في أوقات الشدائد والمحن والفتن، ظهر علم الصديق وفضله. وفي لفظ عنه أنه قال لما عمر قال: والله لو قاتلن من فرغ من الصلاة والسكة ما استمسك السيف بيدي، يعني ولو وحدي أصر على قتاله، تبين أن فضل الصديق وعلمه وثباته وقوته في الحق، مع أن عمر رضي الله عنه مشهور عنه القوة ومشهور عن الصديق اللين، لكن ظهر شجاعة الصديق وقوته وأمانته في أوقات الشدائد والمحن، هكذا يظهر العلم. ثبته الله عز وجل، والصحابة أذعنوا له ووافقوه ورأوا أن الحق معه في هذا، ولهذا قال كثير من السلف: لولا أن الله أثبت الصديق يوم الردة لارتد الناس ولم يعبد الله، لكن الله هيئه وثبته. وكذلك ظهرت شجاعته وقوته وعلمه يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه قوته خارت قواه، وظهر عن الصديق وقوته وشجاعته وثباته لما وأعلن للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، فإن محمد قد مات، ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان عمر أنكر موته، ولما قرأ عليه وما كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صار الناس يتلون هذه الآية في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا يومئذ. وسقط عمر خارت قواه لم تحمله رجلاه، ظهرت قوة الصديق وثباته وعلمه وفهمه الثاقب. هذه المناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنه استنبط من علماء الاجتهاد في النوازل والمناظرة والرجوع إلى الراجح، القول الراجح والقول الصواب بعد المناظرة، والمناظرة المقصود منها الوصول إلى الحق، وليس المقصود منها إثارة الشبه والبلبلة، ولا يدخل المناظرة إلا من كان أهل لها. وفي الحلف على الشيء لتأكيده، لأن بكر والله لو قتلنا فرق بين الصلاة والزكاة. وفيها أن الأصل أن الموحد لا يقاتل إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو قاتل الإمام على فريضة من الفرائض، وأن من نطق بالشهادتين في الأصل أن يكف عنه. وفي من الفوائد أن من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولو كان في الباطن يسر الكفر كالمنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام. نعم.
باب عرض الذمي أو غيره بسب النبي.
باب
إذا عرض الذمي أو غيره باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله السلام عليكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا
نقتله.
قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقلت بل عليكم السلام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فقل عليك.
يعني هذه الترجمة معقودة إذا عرض شخص بسب النبي صلى الله عليه وسلم والمصرح، هل يقتل أم لا؟ إذا عرض شخص سواء كان الشيخ مسلم أو ذمي، إذا عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقيصه أو تنقصه ولم يصرح، يعني فهل يقتل أو لا؟ هل يكون مرتدا بذلك فيقتل؟ سبق الترجمة يقول هذا باب قتل المرتد. المرتد مرتد يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من قبل ولاة الأمور. هذا الذي ارتد ردة صريحة، لكن إذا لم يصرح، عرض ولم يصرح، عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض بتنقصه ولم يصرح، فهل يقتل أم لا؟ أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فيجب قتله. من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا يجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. نقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك ويكفر بذلك. من سب النبي صراحة فإنه يقتل ويكفر، نقل ابن المنذر الإجماع على هذا. ونقل الإجماع أيضا أحد أئمة الشافعية هو أبو بكر الفارسي. أما من صرح فهذا هو محل الخلاف، أما من عرض ولم يصرح فهذا محل الخلاف. مثال ذلك قول اليهود السلام عليك، إذا جاء اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يدغمون يحذفون اللام، يفهمون أنهم يقول السلام وهو يحذف اللام السلام عليك، والسلام هو الموت. واليهود صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، فهل قولهم للنبي السلام عليك يعتبر نقض للذمة والعهد والصلح اللي بينهم أو لا؟ ولماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرضون بسبه ويدعون عليه بالموت؟ لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التصريح، لأنهم لم يصرحوا بسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لمصلحة التأليف، أو لعدم قيام البينة عليهم بذلك ولا أقروا به، ما يعترفوا يقولون السلام ثم يحذفون اللام ويخفى هذا على من يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة بذلك عليهم ولا أقروا به، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملهم ذلك على السب بل على الدعاء بالموت، والموت لا بد منه. فهذا هو الفرق بين السب الصريح، السب الصريح هذا يقتل من قبل ولاة الأمور، إذا ثبت عليه يقتل ويكفر ويحكم بكفره، لكن إذا كان السب صريح تعريض كفعل اليهود حينما يسلمون السلام عليكم السلام الموت وهم يظهرون أنهم يقولون السلام، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محتمل عدم قتل النبي، محتمل أنه ما لم يقتلهم لعدم التصريح أو تركهم لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة عليهم بذلك ولأنهم لم يقروا بذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل قوله السلام عليك على السب بل حمل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه. والمسألة فيها تفاصيل وفيها كلام أهل العلم، ولابن عباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كتاب عظيم في هذا سماها الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بيّن هذه المسائل، كتاب عظيم ينبغي العناية به والاهتمام به. وقد نفد من الأسواق هذه الأيام حسب ما بلغنا سبب السب الذي صدر من النصارى الكفرة في الدنمارك والنرويج. صار الناس يسألون عن هذا الكتاب، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة حديث في قصة كلها تعلق بسلام اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قال: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حديث ثاني حديث عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقلت، يعني عائشة القائلة: بل عليكم السلام واللعنة. فطلت لهم من وراء حجاب، من وراء حجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأرض كله. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ يدعون عليك بالموت. قال: قلت وعليكم. وفي اللفظ الآخر: فإنه استجاب لنا فيهم ولا استجاب لهم. ردت عليهم تحيتهم. والحديث الثالث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقول: سلام عليك، فقل عليك. وفي دليل على أن الكافر إذا سلم فإن ترد عليه تحيته ويقال وعليك وعليكم ولا تكمل. إذا قال السلام عليكم يهودي يقول عليك هو عليكم، ولا يقول عليكم السلام، يقول عليكم، يعني عليك تحيتك نرد عليك، إن كان حق أو باطل. إن كان يقول السلام عليك الموت يقول عليك عليك الموت، وتقبل منا ولا تقبل منهم، تقبل منا استجاب لنا فيهم ولا استجاب لهم فينا. وهذا فيه أيضا فيه قطع الخصومة وفيه رفق وفيه عدم العنف، لأن عائشة فطلت لهم وراء حجاب وقالت عليكم السلام والعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق. في اللفظ الآخر: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق. هذا من الرفق، ترد عليه تحيته وانتهى الأمر، انتهى النزاع، انتهى الكلام بدون نزاع وبدون خصام، ترد عليه تحيته إن كانت حقا أو باطلا. قل: إن الله رفيق، قد استدلوا به على أن من أسماء الله الرفيق، من قوله في الحديث الآخر: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، يقال من أسماء الله الرفيق والنظيف والجميل، فعبد عبد الرفيق عبد الجميل. نعم. والقتال قتل الساب فيها خلاف إذا كان ذنبي، ولهذا قال ابن القاسم: إن المسلم يقتل بغير استتابة إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليهود فإن يقتل إلا عن يسلم. قال بعضهم إن يستتاب، وقيل لا يستتاب، على الخلاف السابق. نعم نعم. لا يبدأون، جاء في الحديث النهي: لا تبدأوا لو نصر بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق اضطرهم إلى الضيق، وإذا سلمون يرد عليهم تحيتهم.
صلى الله عنك شيخ.
لكن إذا اضطر إلى هذا أو كان عنده عمل ما يسلم عليهم: كيف حالك؟ صباح الخير ومساء الخير يا أبا فلان، ولا يسلم. السلام هي عظيمة هذه خاصة بالمؤمنين. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نعم. إيش؟ لا لا تبدأ بالمصافحة، وإذا بدأ مثل رد التحية. ها؟ إذا بدأ لا مثل رد التحية، مثل رد السلام. نعم.
عفى الله عنك في الباب الذي قبله في رواية ابن عمر لما أضاف الزكاة، هل يقال عفى الله عنك شيخ أنه في مثل هذه الحال أنه كل وأي إنسان يمتنع عن فعل الواجبات أنه يشرع للإمام أن يقاتله؟
أي يقاتل إذا قاتل، وإذا ما لم يقاتل يؤخذ يعزر ويلزم يضرب ويسجن حتى يمتنع من الزكاة، لأن أخذه منه نؤدبه، يأخذ ولي الأمر ويسجنه أو يضربه حتى يتوب. كان الصيام كذلك، وإذا قاتل قتل، لكن صار جماعة قاتل وقتل، وإلا من قاتل أدب تأخذ منه ويلزم ويسجن ويضرب حتى يلتزم. نعم.
باب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
نعم. هذا الباب ليس فيه ترجمة، هو كالفصل للباب السابق، عادة الشرح إذا بوب بدون ترجمة يكون كالفصل الباب السابق متابع له. بعض الشراح كابن بطال حذف الباب وجعل الباب تابع للباب السابق، قال هذا ليس فيه إشكال، يكون في الباب السابق حديثان. وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان شقيق من تلاميذه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في تعريض الذنب أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اعترض على المصنف رحمه الله بأن هذا الحديث في قوم كفار، النبي الذي ضربه قومه وأدموه قوم كفار، هل حرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر على الأذى منهم، فلذلك امتثل أمر ربه. فكيف يكون تابع للترجمة السابقة وهذا في قوم كفار، والترجمة السابقة في قوم كفار في من عرض للسب أو التنقيص، وأما هؤلاء فهم كفار صراحة، وأولئك ليسوا كفارا صراحة لأنهم عارضون. وهذا يؤيد أن جعل ترجمة لهذا الحديث. استظهر الحافظ أنه أشار بهذه الترجمة إلى ترجيح القول بأن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف، لأنه وجه ذلك أنه إذا لم يؤاخذ الذي ضرب النبي حتى جرحه لم يؤاخذه ولم يدعو عليه بالهلاك بل صبر على أذاه فدعا له، فالذي يصبر على الصبر على الأذى بالقول أولى. فهذا النبي قد ضربه قومه وأدموه وسال الدم على وجهه ومع ذلك صبر ولم يدعو عليهم، فالصبر على الأذى بالقول كالتعريض بالسب من باب أولى. ولهذا يؤخذ من ترك القتل بالتعريض من باب أولى. ذكر الحافظ أن يحكي نبيا من الأنبياء أنه جاء طريق مرسلة أنه سمي النبي الملك نوحا عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عبيد بن عمير أنه قال إن كان نوح لا يضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ذكر القرطبي أن النبي هو الحاكي والبحكي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جرح وجرح وجرثاه وكسرت رباعيته، قال كيف يفرح قوم شجوا وجه نبيهم ويأخذ أدبا وجه نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. المقصود أن هذا الحديث في قوم كفار ضربوا نبيهم وأدموا وجهه، ومع ذلك صبر عليهم ولم يدعوا عليهم، في صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتحملهم، فإنه يضربونه ويسيل الدم على وجهه ومع ذلك يدعو لهم بالمغفرة ولم يدعوا عليهم. فالأنبياء هم أسوة الناس، اختارهم الله واصطفاهم، فهم يتحملون على الناس. وكذلك الدعاة من بعدهم يقتدون بهم، كما ذكر الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة، يذكر الدعاة وأنهم خير الناس، ويقول في خطبته: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ما أحسن أثرهم على الناس، يدعونهم إلى الله وينقذونهم في أمر الله من الظلمات إلى النور، وما أقبح أثر الناس عليهم، يؤذونهم ويسبونهم ويقتلونهم. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون الأعمى. المقصود أن من عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف، أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فإنه يقتل. وأما هذا الحديث لما في قوم كفار آذوا نبيهم وأدموه، ومع ذلك صبر وتحمل ودعا لهم ولم يدعوا عليهم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم له في مقدمة الأنبياء والرسل عليه السلام، وقد أمره نبيه وقد أمره ربه سبحانه أن يصبر وأن يقتدي بالأنبياء السابقين وبأولي العزم: فاصبر كما صبر العزم من الرسل أولئك الذي أهدى الله هدى الله بهداهم واقتده، والدعاة من بعدهم أسوتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. سم وفق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال عفى الله عنك، قال الشارح: قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وزاد في رواية: مشاه. وفي رواية فيهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قوله عراة جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غرلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل، وهو الأقلث. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال العلماء رحمهم الله مراتب المعاد.
حال الناس حين يبعثون حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرم وهو الأقلف الذي تعود إليه الجلدة التي قطعت منه في الصغر، قطعت من فوق الذكر فيكون أغلف غير مختون. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله سينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أهم، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني كل مشروع بنفسه قد شخص بصره إلى السماء، الأمر عظيم، كل دهش مشتهين مدهوشين. والإنسان إذا اهتم في الدنيا تجده ما يرى اللي أمامه، بس كان مهتم بأمر يمر تمر عليه وتسلم عليه ولا رد عليه السلام، ما يدري إذا سألتك ما سمعتك ولا علمت لأنه مشغول. فكيف بالأمر العظيم والحول في يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم ما شاء يغنيه. الوقت ما هو وقت النظر، ما أحد ينظر أحد، لا يرى أحد أحد، كل تهم نفسه، كل يرجو فكاك نفسه. وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم عليه السلام، الرجال كلهم عراة مدة وقفوا عراة لا عليهم كما ولدتهم أمهاتهم، ثم أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، من قبله إبراهيم عليه السلام. نعم
أحسن الله إليك. قال العلماء رحمهم الله مراتب المعاد: البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان. انتهى. قوله تدنو
الحوض ما ذكره هنا، الحوض قبل ذلك، الحوض الصحيح قبل الميزان ثم الصراط بعد ذلك ثم الجنة أو النار. هذه المراتب هو البعث، بعث الأجساد، ثم الحشر، يحشرون، يجمع الناس في أرض المحشر، ثم القيام بين يدي الله، ثم العرض، عرض الأعمال، ثم تطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بالشمال، ثم الورود على الحوض، ثم قبل القيامة، ثم وزن الأعمال، ميزان الأشخاص، ثم الصراط، المر على الصراط، ثم الجنة والنار. نعم
أحسن الله عليك. قوله تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم.
فتصهرهم
الشمس،
نعم
أحسن عليك، فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قوله عقبيه هو مؤخر القدم، وقوله حقويه الحقو معقد الإزار. قوله يلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام. انتهى من النهاية. وقوله يلجمهم العرق ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. انتهى. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب.
وأخرج
الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد قال الله تعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة. أحسن الله لك. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله: يوم ترونها تذهل كل مرضعة، وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع.
وما انكره وكفر نص القرآن وإجماع المسلمين. من انكر البعث هو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن. نعم.
احسن عليك. يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: وتنصب الموازين فتوزن فيها اعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون.
وقف على نصب الموازين.
احسن الله عليك. هنا بعض الاسئله عفوا عنك. احسن عليك. هذا سائل من فلسطين يدعو لكم بأن يسأل الله لكم بأن يجزيكم الدرجات العلى في الجنان مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.
جزاه الله خيرا.
عفراك يسأل عن حكم الشرع في الإعجاز العددي للقرآن، خصوصا وأنه انتشر عندنا وأنشئ مركز لهذا الأمر يسمى مركز نون، فيسأل عن ذلك.
الإعجاز العددي
للقرآن،
ما أدري ما المقصود بالإعجاز العددي. عددي عدد الآيات ولا ما صورت هذا؟ لابد عليه الأخ يفصل ويبين معنى الإعجاز العددي. الإعجاز العددي هكذا وانشئ مركز. يقول
انشئ مركز له خاص يسمى مركز نون.
هذا السائل وفقه الله يكتب لنا بيان عن كيفية معنى الإعجاز العددي، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور. لابد أن نتصور، ما نعرف كيفية الإعجاز العددي، فعليهم يبين لنا، يرسل لنا بيان إن شاء الله يكون في درس القادم إن شاء الله يكون الجواب. نعم.
عفوا عنك. يسأل عن حلق القفا وحده من الشعر.
لا ينبغي حلق بعض الرأس وتركه، بل الذي ينبغي حلق الشعر كله وتركه كله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبي قد حلق بعض شعره فقال: احلقه كله واترك كله. هذا من القزعة، إما أن يحلق كلها وترك كلها. نعم.
عفوا عنك. رسائل. يقول: وجدت 50 ريالا هل أعرف عنها، علما أنني سألت حول مكانها ولم أجد صاحبها؟
لو تيسر لك تعلن عنها طيب، تعلن عنها وتعرف الآن هل هي من فئة 50 أو من فئة العشرات أو غيرها، تبقى عندك لمدة سنة تعرفها وتعلن عنها وتوكل من حول المسجد أو المكان الذي حولها، فإذا مضت سنة فهي لك. نعم. وإذا طالبها يوما وعرف أوصافها وعرف الفئة لأي فئة فإنك تدفع إليه. نعم.
مثلا كذا السائل يقول: ما هو أول شيء خلقه الله؟ هل صح في ذلك حديث؟
نعم، جاء في ذلك الحديث: أول ما خلق الله القلم، وجاء حيث أن أول ما خلق الله العرش. اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقيل أول مخلوقات القلم، وقيل قلم القدر، وقيل أول مخلوقات العرش. والصواب أن أول مخلوقات هو العرش. وأما حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب مقدار كل شيء حتى تقوم الساعة، فتحمل الأولية على كتابته، يعني عند أول خلقه قال الله أكتب، فالأولية مقيدة في كتابته، وأنه عند أول خلقه قال الله قال له أكتب. ولهذا ذكر الناظم في القولين قال: والناس يختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فهما قولان، والصواب منهما أن العرش خلق أولا. نعم.
عفوا الله عنك. هذا الأخ عمر من ليبيا يقول: قلت لزوجتي إذا خرجت من المنزل إلى العمل فأنت طالق وبالفعل خرجت، فهل وقع الطلاق؟ علما بأنني فعلت ذلك وأنا قاصد للطلاق لا التخويف، ولم أكن في حالة غضب.
نعم، إذا كنت تقصد الطلاق ولم تقصد التخويف فإنها تطلق عليك طلقة، تكون طلقة واحدة تراجعها، إذا رجعتها لك الرجعة. إذا قال إذا خرجت أنت غير قاصد الطلاق فإنها تطلق إذا خرجت، ولكن نوصيه ونوصي غيره بأن لا يكون التأديب هكذا، ليس التأديب لا يكون بهكذا، التأديب يكون مثل كما بين الله تعالى في كتابه بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب الخفيف، ضرب التأديب. أما أن تعلق الطلاق على خروجها هذا ليس من الكياسة وليس من العقل. الإنسان يتسبب في فراق زوجته وتشتيت أسرته عند أمور تافهة، الحمد لله عندك طرق أخرى لتأديبها، الوعظ كما بين الله عظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، الوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف، استعمل اهجرها في الكلام لا تكلمها حتى تتوب، وفي الماء اهجرها كانت 3 أيام، وفي المضجع ما شئت حتى تتوب. هذا هو العلاج. أما العلاج أن يعلق على الطلاق فهذا ليس من العلاج وليس من الحجب. نعم.
فلك هذا السائل يقول لو تعرف على فتاة مسلمة تعتني بالحجاب ويريد أن تكون زوجته، فهل يجوز له أن يدعو الله أن يجعلها زوجته؟
لا، عليها أن يدعو الله أن يسر له زوجة صالحة ويجعل الخير لله، اللهم ارزقني زوجة صالحة. وإذا رأى أنها صالحة وغلب على ظنه يخطبها من أهلها. نعم.
أحسن الله لك. هذا سائل من ليبيا يقول إننا نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله لا يحبنا فيه، نسأل الله أن يجعلكم متحبين في الله.
أحسن الله لك. يقول وكل الشباب في ليبيا يحبونك في الله ولا ينسونك من صالح الدعاء. يقول رجل اشترى سيارة من الدولة بالتقسيط، وفي العقد شرط أنه إذا تأخر في سداد أي قسط من الأقساط سيدفع ثمنا عن تأخره لكل يوم يحصل فيه التأخير، وهو يريد شراءها وبيعها على الفور وتسديد ثمنها بحيث يسدد أقساطها ويجتهد ألا يحصل تأخير، فهل هذا جائز؟
نعم جائز، لكن ليس له أن يقبل هذا الشرط، وهو أنه إذا تأخر يدفع زيادة، الزيادة لا تجوز، ولكنه يلزم بدفع الأقساط في أوقاتها المحددة. لكن يقول إذا تأخرت فإنك تدفع الزيادة هذا ربا، لا يجوز، مثل معاملة البنوك، وإنما يطالبه بالسداد في وقته. نعم.
أحسن لك. هذا الأخت لمياء من مصر تقول أعمل في مستشفى وأرى مورد الأغذية يوميا يورد منتجات الألبان أو الفواكه ويطلب منه زملائي فاكهة أو لبن، هل مثل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم بأنه مجرد مندوب للمورد وليس هو المورد نفسه.
كيف يطلب منه؟ إيش يطلب من اللي يطلب منه؟
يقول فلان كذا مورد أغذية يورد الألبان والفواكه، ومن في المستشفى يطلبون من هذه يأخذون من لبن أو فاكهة،
ليس لهم أن يأخذوا إلا بإذن مالكها. نعم. أو يشترون. نعم.
عفوا كذا الأخ شوقي من الجزائر يقول ما حكم البيع بين الأذان والإقامة؟
جائز إلا بعد أذان يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه لا يصح البيع. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع فاسد. أما ما غير الجمعة فإن البيع لو وقع صح، لكن ما ينبغي الإنسان أن يبيع بعد الأذان، ينبغي له أن يترك البيع ويترك الشراء ويتأهب للصلاة ويقبل على الصلاة، لكن لو قال بيع صح. إلا بعد النداء يوم الجمعة فإنه البيع فاسد. نعم يقول لك هذا وزر البيع. نعم.
عفى عنك الأخ محمد من ليبيا يقول اشترى هو وأخوه أرضا ثم إن أخاه بنى
بيت إيش اشترى
هو وأخوه أرضا.
نعم.
وبنى أخوه بيته بقرض ربوي فما الحكم؟
لا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب ويخرج مقدار القرض الربوي ينفقه في المصالح العامة لكي يتخلص منه. نعم.
عفى الله عنك يقول ما حكم الدعاء في السجود بالزواج أو الرزق؟
لا بأس إذا الله يسر له زوجة صالحة ورزقا حلالا، يدعو الله بخير الدنيا والآخرة كذلك في آخر التشهد، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مالا حلالا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، لا بأس. نعم.
عفى الله عنك هذا
في آخر التشهد كذلك بعد ما يستجب له من أربع يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتخير من الدعاء يعجبه إليه. نعم.
أحسن لك هذا السؤال الأخير.
الجمهور على أنها مستحبة، اللهم أذكر العذاب بجهنم ومن العذاب قبر ومفتن الحياة ومن مفتن المسيح الدجال، وذهب بعض العلماء بعض التابعين لأنها واجب، وهذا منوع عن طاووس اليماني، طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل يرى أن الدعاء بهذه الدعوات الأربع واجب. ثبت عنه أنه قال لابنه يوما لما صلى وسلم هل دعوت الله بأربع دعوات، هل استعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب قبر؟ قال لا، قال أعد الصلاة. دل على أنه يرى أنها واجب، والجمهور على أنها مستحبة ليست واجبة. نعم.
السؤال الأخير. عفوا عنك، مجموعة من الإخوة في الأحساء يقولون لا يخفى على فضيلتكم ما قام به الدنماركيون من استهزاء وسخرية بالرسول ورسم صور تسيء إليه، فيطلبون من فضيلتكم نقل مثل هذا الأمر لولاة الأمر ونصيحة في مثل هذا.
بلغهم في هذا وصدر مجلس الوزراء واستدعي السفير، فصدر أيضا كذلك إنكار من مجلس الشورى، وصدر بيان أيضا من العلماء، صدر بيان وقع فيه عدد من العلماء وموجود الآن، وقع فيه الآن عدد من العلماء، صدر بيان أيضا من علماء مكة، وصدر أيضا من علماء العالم الإسلامي، من رابطة العالم الإسلامي ومن منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها، جميع الهيئات والمؤسسات كلهم استنكروا هذا والحمد لله. نسأل الله أن يقطع دابر هؤلاء وأن يكبتهم ويمحقهم ويعادلهم بالعقوبة، إنه ولي ذلك هو القادر عليه، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.